أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 52 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال: واقع حال الإنسان بين يدي القضاء والقدر. وفي مجال خلق الإنسان توجهت إرادته تعالى أن يجعل هذا المخلوق في أحسن تقويم، كما أخبرنا في كتابه المجيد، وذلك بأن يمنحه الأداة التي يستطيع بها أن يعلم بعض حقائق الأشياء. وقد وجدنا ذلك في أنفسنا، وبأن يمنحه وسائل المعرفة، وهذه أيضا ظاهرة فينا، وبأن يعطيه الإرادة الحرة ليمتحن اختيارها، وهذه الإرادة الحرة نشعر بها في داخلنا، وبأن يجعل بين يدي إرادته الحرة مقدارا يسيرا من القدرة لتستعمله في محاولة تنفيذ بعض ما تريد، مسترشدة بالحقائق العلمية والوصايا الربانية التي اكتسبتها أداة المعرفة عنده بالأدلة الإنسانية الثابتة. وهذه القدرة جزء منا ونشعر بها جميعا. وحول هذه الهبات والمنح الربانية تدور دائرة التكليف الإلهي للمكلفين، ونستطيع أن نقول إننا في هذه الدائرة الصغرى مخيرون لابتلائنا في هذه الحياة الدنيا ضمن حدود هباتنا وضمن حدود استطاعتنا، وأن نقول أيضا إن إرادتنا الحرة الممنوحة لنا وقدراتنا الموهوبة لنا محدودة بالمقدار التي لا يتعارض مع سلطان القضاء والقدر العام في جميع الأمور التي تتم بخلق الله، كما توجهت إرادته تعالى أن يجعل هذا الإنسان في معظم الأمور الداخلة في ذاته أو الخارجة عنه مغلوبا على أمره، مقهورا بسلطان القضاء والقدر كالحياة والموت. وهبات الصفات والخصائص والصحة والمرض والرزق والتوفيق والنصر والخذلان والعز والذل، ومنح الإرادة الحرة وعدم منحها ونحو ذلك. وهذه أيضا من الأمور التي نشعر بأنها تجري فينا أو علينا دون أن نملك فيها حولا أو طولا، ودون أن تؤثر إرادتنا بها أي أثر. وحول مختلف هذه الأمور التي لا تحصى تدور دائرة القضاء والقدر الكبرى، ونستطيع أن نقول إننا في هذه الدائرة الكبرى مسيرون لا مخيرون، محكومون بسلطان القضاء والقدر. ألسنا نشعر بأننا ولدنا دون إرادتنا، وكبرنا دون إرادتنا، ووهبنا العقل دون أن يكون لإرادتنا تدخل في ذلك، ومنحنا حرية الإرادة دون أن يكون لنا في ذلك إرادة، ونحيا ونموت دون أن يكون لنا في ذلك إرادة إلى غير ذلك مما لا يحصى. وربما لو كان لنا في كل ذلك إرادات لاخترنا غير الأوضاع والأحوال التي نحن الآن عليها. ونحن في هذه الدائرة الكبرى التي لا خيرة لنا فيها ولا سلطان لنا عليها، لسنا مسؤولين عما يجري بها، ولسنا مكلفين بشيء منها لأنها فوق استطاعتنا. أما حدود إرادتنا فيها فلا تتناول إلا الرضا بما يتم بالقضاء والقدر في جانب الطاعة أو السخط في جانب المعصية. ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ونستطيع أن نمثل الإنسان بين يدي القضاء والقدر بالعصفور في قفص راعي. فالعصفور في القفص متروك له حرية التنقل في أركانه والأكل والشرب مما يقدم له من طعام وشراب ومعاشرة أنثاه إذا قرن بينه وبينها في القفص. فإذا حمل العصفور كأس شرابه وأراقها وكسر زجاجها أو رمى بطعامه خارج القفص أو نتف ريش قرينته وحاول أذاها وضرها، اعتبره صاحبه مذنبا وعاقبه على ذلك. أما إذا حمله رعيه مع القفص ووضعه في تيار الهواء البارد أو غمس به في الماء أو وضعه في مكان يتعرض فيه للأذى هو أو قفصه، فإنه لا يعتبر عصفوره مؤاخذا مهما ناله من جراء ذلك من مصيبة أو أذى، أو نال قفصه لأن راعيه يعلم أن العصفور لا كسب له في شيء من ذلك. وكذلك أمرنا بين يدي القضاء والقدر فيما يجري فينا أو علينا منه دون أن يكون لنا به كسب يشبه ما يجري للعصفور في القفص. إذا حمل به إلى تيار الهواء أو غمس به في الماء أو وضع هدفا للصيادين، وما يجري منا بكسبنا داخل دائرتنا يشبه ما يفعله العصفور داخل القفص بإرادته، فنحن مسؤولون عنه ومحاسبون عليه. ونستطيع أن نمثل ذلك أيضا براكب السفينة، ذلك أن راكب السفينة له حركات إرادية حينما ينتقل من موضع إلى موضع آخر فيها ويعتبر مسؤولا عنها، وله حركات خارجة عن نطاق إرادته، وذلك حينما تسير به السفينة شرقا أو غربا وحينما تتخبط به أمواج البحر من كل جهة. وهذه الحركات الخارجة عن نطاق إرادته لا يعتبر مسؤولا عنها. ثم قال: علم الله بما سيقوم به الإنسان من إرادات وأفعال اختيارية. إذن ما واقع حال الإنسان بين يدي القضاء والقدر؟ سبحان من خلقنا في أحسن تقويم، وهو القائل خلق الإنسان في أحسن تقويم. عندما بين ربنا سبحانه وتعالى ذلك وأعطانا سبحانه وتعالى إرادة يحاسبنا من خلالها عنها، لو سألنا قبل هذا السؤال: هل تملك أنت أن تكون عربيا أو عجميا، مثلا سوريا أو مصريا أو إفريقيا أو هنديا أو صينيا؟ لا تملك ذلك. هل تملك أن تحدد من هو أبوك؟ من هي أمك؟ نعم. ما هو الزمن الذي تعيش فيه؟ كل ذلك ليس باستطاعتك أن تفعل شيئا من ذلك. لكن عندما تعلم أنك خلقت إنسانا كاملا، أعطاك الله سبحانه وتعالى صحة وقوة وعقلا وتفكيرا، ومنحك حقائق الأشياء، ومكنك أن تعرف هذه الأمور الظاهرة. امتحنك الله عز وجل فيما أعطاك من إرادة حرة أنت تشعر بها. لا أحد الآن يجبرك على الجلوس في هذا المكان لتستمع هذا الدرس، أو تذهب فتنام، أو تذهب مثلا إلى معصية من المعاصي. كل ذلك أمام اختيارك. أنت اخترت شيئا رأيته حسنا، وفقت إليه فجئت ففعلت هذا الأمر. لذلك عندك شيء من هذه القدرة، فأنت تستطيع أن تمشي، وتستطيع أن تجلس، وتستطيع أن تفكر، وتستطيع أن تناقش، وتستطيع أن تسترشد بكل الحقائق العلمية التي أمامك، وتستطيع أن تطبق الوصايا الربانية التي أعطاك الله عز وجل. وأنت قادر على أن تصلي، على أن تذهب إلى الحج، على أن تصوم رمضان، على أن تصل الأرحام. كل ذلك هذا بقدرتك. الله عز وجل أعطاك هبات وأعطاك تكاليف، أعطاك قوة وقال اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أعطاك القوة، ما طلب منك السجود دون أن يعطيك القدرة على السجود. طلب منك الطهارة فخلق لك الماء الطاهر. إنما عليك بإرادتك أن تتوجه إلى هذا الماء الطاهر فتغتسل منه وتتوضأ فيه وتتنظف إلى غير ذلك. إذن هذه القدرة التي أعطانا الله إياها، وهذه الإرادة التي وهبنا الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لا يتعارض مع سلطان القضاء والقدر في جميع الأمور التي تكون بخلق الله عز وجل. لذلك ترى الإنسان يوجد بعض الأشياء لا يستطيع أن يدفعها تحت اسم الإرادة الحرة. لو جاء ملك الموت هل تستطيع أن ترد الموت؟ لو جاء المرض هل تستطيع أن ترد المرض؟ إذن نحن أحيانا بين فترة وأخرى نشعر أنفسنا أننا تحت قهر القضاء والقدر. وعندما كنا تحت مسألة القضاء والقدر، كل واحد منا إذا كان تاجرا يتمنى أن يكون شيخ التجار، لكن هذا ليس باستطاعته، توفيق من الله عز وجل، يرزق من يشاء بغير حساب. أنت تفعل وتقوم إلى المعركة مثلا امتثالا لأمر الله عز وجل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ امتثالا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جاهدوا في الله حق جهاده. أنت تقوم لكن أنت لا تستطيع تؤدي ما عليك، قد تستشهد في هذه المعركة، وقد تعود ومعك الغنائم الكثيرة، وقد تعود محملا بالخذلان. قد تفعل شيئا يرفعك إلى درجات من العز والرفعة والسؤلؤ، وقد تفعل شيئا ينزل بك إلى يعني أنزل الأمكنة وأذلها في هذه الحياة الدنيا. لذلك الله عز وجل منحنا إرادة كأنه منحنا من شيء وأخذها من شيء آخر. ولذلك نحن لو نظرنا إلى كل الأمور التي تجري من حولنا، مثلا من صيف وشتاء، من ربيع وخريف، من مطر مثلا، من قحط إلى غير، من هواء، من جماعة يكونون حولنا، من أعداء، من أصدقاء، هذا لا نستطيع نحن أن تؤثر إرادتنا فيه. إذن هنالك دائرة كبيرة تسمى دائرة القضاء والقدر، ونحن في هذه الدائرة الكبرى مسيرون. لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا الموت ولا المرض ولا النصر ولا العز ولا الذل ولا الرزق يعني ولا التقدير، هذا لا نستطيع. محكومون مسيرون، لا قدرة لنا على ذلك. يسمى هذا السلطان سلطان القضاء والقدر. كما قلت ولدنا في المكان الذي ربما نحن لو فكرنا نتمنى غير ذلك. صرنا نكبر في كل يوم نفعل ورقة التقويم هكذا، فكأننا نسير إلى قبورنا في كل يوم. يفرح الواحد منا أنه بلغ سنة جديدة من عمره، وينسى أنه قرب من القبر سنة، قرب من القبر شهرا، أسبوعا، يوما، ساعة، لحظة. أعطانا الله عز وجل العقل، هذه العقول مختلفة في قدرتها على التفكير، منها عالي التفكير، منها متوسط، لكنها كلها عاملة تستطيع أن تفرق ما بين الخير والشر. إذا سلب منا هذا العقل لا يعتبرنا أبدا مكلفين. نعم، ليس بقدرتنا أن نختار الساعة التي ننتقل بها في هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة. في الأمس جاءني شخص وكنت أحل مشكلة وقلت أنا ضامن، فقال لي ببساطة: وهل تضمن أنت أن تكون حيا إلى ذلك الوقت؟ قلت: لا أنا ولا أنت، ولكن الله عز وجل جعل بعض الأشياء وبعض الأسباب التي نأخذها. خذ أنت من الاحتياطات ما شئت، اضمن لنفسك الحياة كما لا تستطيع أن تضمن لغيره. كلنا مسيرون بقضاء الله وقدره، لكننا نأخذ بالأسباب التي أمرنا الله سبحانه وتعالى فيها. كلنا وضعنا في دائرة، يا ترى هل يتمنى أحدنا أن يكون في غير هذه العائلة التي هو فيها، أن ينتسب إلى غير هذا الأب، إلى غير هذه الأم؟ ليس لنا سلطان، هذا الأمر لسنا مكلفين فيه، لا نستطيع أن نفعل ذلك، إنما نرضى بالقضاء والقدر. أنا ابن فلان في المنطقة الفلانية، أعيش من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، أرضى أسخط، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إذن شبه لنا الشيخ شيء جميل جدا، دائرة كبيرة هي الحياة، ودائرة صغيرة قفص وضع فيه عصفور. هذا العصفور أمامه كل شيء، طعامه، شرابه، هواؤه، الأنثى التي يريد أن يتمتع بها. ضمن هذه الأمور يرى حرية مطلقة، هو بالنسبة إليه ينتقل ذات اليمين وذات الشمال، يتقرب من أنثى، قد يلد، تلد الأنثى منه، نعم، ويأكل ويشرب ويتمتع ويغرد، نعم. إذن هو ضمن هذا القضاء والقدر استخدم ما عنده من حرية، فاستطاع أن ينمي جسمه وشهوته وولده، نعم، وحياته وكل ما فيها. لكن لو أخذنا في المقابل، هو الآن ضمن الداخل، ألا يستطيع أن يأتي إلى كأس الماء الموجودة في القفص فيقلبها ويكسرها؟ ممكن؟ ممكن أن يضرب بجناحيه طعامه وشرابه فيتناثر ذلك الطعام خارج القفص ثم يبحث عن الطعام فلا يجده؟ ممكن؟ لا. ممكن أن يجعله صاحبه أمام تيار من الهواء فيبرد مثلا قدام مروحة، مكيف، إلى غير ذلك. لا يملك لنفسه شيء، لا يستطيع أن يمنع هذا الشيء عنه. لو وضعه أمام تيار من الماء فغمر، هذا خارج عنه. إذن الأمر الخارجي مثل مسألة القضاء والقدر الكبرى، الأمر الداخلي مثل تصرفه في طعامه وشرابه وقفصه وأنثاه والبيض الذي جاءت به الأنثى والولد الذي يخرج منه إلى غير ذلك. إذن نحن بين أمرين، كالعصفور في داخل ذلك القفص، هو مخير أم لا؟ مخير. وأما في خارج القفص من الحدود الكبرى هو ليس مخيرا، وإنما هو مسير، لا كسب له في ذلك أبدا. نحن جميعا مثل هذا العصفور، نعم. لو ركبنا سفينة، نحن لنا حركات في هذه السفينة، ننطلق من شرقها إلى غربها. أحيانا السفينة تكون يعني من أحسن السفن، وتستطيع أن تقول إنها مدينة عائمة. حتى صنع بعض البشر سفينة ظنها أنها من أحد من أرقى السفن على الإطلاق، وأخذوا يتحركون فيها، وقالوا يعني إن فيها من الأشياء ما لا توجد في هذه الحياة الدنيا. ركبوا فيها، اجتمعوا رجالا ونساء، أخذوا حريتهم المطلقة ضمن هذه السفينة، أخذوا ينطلقون ذات اليمين وذات الشمال، أخذوا يشربون الخمور، يعاقرون النساء، يفعلون ما يشاءون بإرادة مطلقة ضمن هذه السفينة. كلنا نعلم هذه سفينة تايتانك مثلا، هذه السفينة التي ربما تفاخروا فيها حتى قالوا إنها من أرقى السفن على الإطلاق. لكن عندما هاج البحر وعندما انشقت السفينة ودخل الماء إليها، هل هم ضمن إرادتهم؟ عندما ماتوا جميعا إلا من رحم ربي، واحد اثنين ثلاث مثلا من الذين استطاعوا النجاة من هذه من هذا الموت بقدرة الله عز وجل. الجميع ماتوا، لم يموتوا في وقت واحد، بل ماتوا في أوقات محدودة بساعاتهم ودقائقهم والثواني التي تكون. نعم، إذن في ضمن السفينة لهم إرادة، خارج السفينة من حياة وموت ورياح وأي شيء يصيبها، إنما كانت ضمن دائرة القضاء والقدر. فيفهم الإنسان من خلال ذلك ببساطة هنالك أشياء أعطانا الله إياها، أعطانا حرية مطلقة فيها لنعمة، على هذه الأشياء التي خيرنا فيها يحاسبنا ربنا. أما على الأشياء الكبرى لا يحاسبك، على صاعقة مثلا جاءت من الجو فمات فيها الكثير لا يحاسبك، لا يحاسبك على سيل مات فيه الكثير من الناس، لا يحاسبك على ظلم ربما قام به بعض الناس فدمر الحياة وأهلك الحرث والنسل، أنت لا يحاسبك على ذلك. إنما أنت يحاسبك على ماذا فعلت في حياتك، هل صبرت على ابتلاء الله عز وجل، هل أديت الحقوق التي عليك، نظرت هل أديت الحق الذي في نفسك تجاه نفسك، تجاه زوجتك، تجاه ولدك، تجاه المجتمع. نعم، ماذا فعلت؟ هذا ما سيحاسبك الله. الله لا يحاسبك على شيء أنت لا تستطيع منعه ولا أن تستطيع إيجاده، ولكن يحاسبك. الآن لو وضعنا أمام كل واحد أنواع من الطعام، ألا يختار النوع الذي يحبه ويشتهي؟ ربما ما تحبه أنت يكرهه الآخرون، حتى ترى أن المثل يقول كل ما تشاء كل ما تحب. نعم، ولذلك لا تتدخل أنت بما يأكل الآخرون، كل إنسان يأكل على طريقته على محبته، هذا يحب السكر وهذا يحب المالحة إلى غير ذلك من الأمور. أنت تستطيع، خيرناك بين كأسين، كأس من خمر ببساطة وكأس من لبن، فمن يختار الفطرة كما اختاره رسول الله أو اختارها رسول الله اختار كأسا من اللبن، ومن اختار غير ذلك يعني يختار ماذا. حتى إن بعض الناس الذين يدعون الفن ضربوا هذا المثل، فأعمى الله بصيرتهم وأعمى حالهم عندما وضعوا خمرا وماء فيعني ومثلوا ذلك بالعكس تماما. من اختار الماء اعتبروه حمار، والله هو الحمار الذي لا يفهم، بل الحمار أعلى منه على الإطلاق، لأن الحمار إنما يختار الفطرة التي فطره الله عليها، والإنسان في الأصل ينبغي عليه أن يختار هذه الفطرة التي فطره الله عليها. إذن نحن ضمن احتمالات، هذه الاحتمالات التي خلقنا الله سبحانه وتعالى فيها لا بد أن نعرفها. طيب، ما علم الله بما سيقوم به الإنسان من إرادات وأفعال اختيارية؟ هنالك بعض الناس يظن من خلال علم الله أن الله سبحانه وتعالى جبر الناس. أختصر قبل أن أقرأ هذه الفقرة وأعلق عليها، أقول إن أستاذا في المدرسة لو قال لطالب كسول لن تنجح في هذه السنة، ورأينا أن الطالب قد رسب، هل الأستاذ الذي رسبه؟ لا والله، والأستاذ رسبني حاطط عليه؟ لا، الأستاذ لا يرسبه، لكنه وجد من نفسه أنه لا يقرأ، لا يراجع الدروس، لا يهتم بالحضور، أهله غير مكترثين به، إلى غير ذلك. النتيجة الضلال. لذلك جاء أيضا مرة في بعض الأخبار إن صح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد الزنا لا يدخل الجنة أو فرخ الزنا لا يدخل الجنة. طيب ما لا تزر وازرة وزر أخرى؟ الذي كان في سببا في وجوده من رجل أو امرأة، كانت النتيجة أنهم أوجدوه بغير طريق شرعي. طيب لماذا لا يدخل الجنة؟ لو فكرنا جيدا، أنت ماذا تفعل؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يبقيانه مسلما. هل له لهذا الولد بيت يألفه يعيش فيه؟ أول ما يأتون به يجعلونه عرضة أمام باب المسجد، يربيه بعض الناس يخاف من أنه غريب يتركه بعد فترة، أين يبقى؟ في الأسواق، من فرن إلى فرن ومن مطعم إلى مطعم، يعني ومن سيء إلى سيء. هنا يتعلم التدخين، وهنا يتعلم شرب الخمر، وهنا يتعلم بخلطة النساء والرجال، وهنا يتعلم الكلمات البذيئة والكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا يوجد من يربيه، لا يوجد من يعتني به، لأنه فقد الأسرة التي يعيش الإنسان فيها. في نتيجته يكون من أكبر الناس الفاسدين، لأنه لم يتعرض للتربية الصحيحة. هذه النتيجة لمن كان سببا في إيجاده. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول لنا أن هذا ما لا ذنب له، لا، هذا نتيجة عمل هذا الرجل وهذه المرأة الذي كانوا سببا في إيجاده ولم يعتنوا به، فكان وزرا عليهم زيادة على وزرهم. وكأن الإسلام يقول إياك أن تفعل ذلك، فإن من إرادتك السيئة إنما تنتج أشياء سيئة في هذا الكون. هذا مثال أحببت مثلا أن أبينه، هو أو مثال التلميذ في المدرسة. يقول الشيخ بالإضافة إلى ما سبق من إحاطة علم الخالق جل وعلا بكشف الواجب عقلا والمستحيل عقلا، وبما مضى أو لم يمضي من الأمور الممكنة عقلا، فمن خصائص علم الخالق جل وعلا أنه يحيط أيضا بما سيريده الإنسان بإرادته الحرة من أمور، وبما سيعلمه بموجب هذه الإرادة من أفعال. ومثل الإنسان غيره من المخلوقات التي وهبها الله حرية الإرادة، وعلم الله جل ثناؤه بذلك إنما كان على سبيل الكشف العلمي الذي لا يؤثر في المعلوم أي أثر من خلق أو غيره. أما كيف يكشف الله جل وعلا ذلك؟ فهو من خصائص الربوبية مع العلم بأنه من الأمور الممكنة عقلا التي لا يعتبرها العقل من المستحيلات. فكما أن الله قادر على أن يخلق من العدم، فهو قادر على أن يعلم ما سيريده أي مخلوق من مخلوقاته التي منحها بمحض فضله إرادات حرة. ومن هنا تدخل الشبهة على بعض الناس، وهذه الشبهة ناشئة عن عجزهم عن فهم الوسيلة أو الطريقة التي يعلم الله بها ما سيريده الإنسان بإرادته الحرة. ولكن هؤلاء الناس الذين دخلت عليهم الشبهة من هذا الباب لا بد أن يؤمنوا ويسلموا متى رجعوا إلى عقولهم وعلموا أن عقولهم تعجز أيضا عن فهم الوسيلة أو الطريقة التي أوجد الله بها الكون من العدم، كما تعجز أيضا عن فهم كثير من الأمور التي لا يخلو الكون منها على أي احتمال من الاحتمالات التي يقدرها الفكر. وبهذه الشبهة انحرف الجبريون متوهمين أن علم الله السابق بما سيختاره الإنسان مؤثر في اختياره، ولذلك نفوا الكسب عن الإنسان وقالوا هو كالريشة في الهواء، وخالفوا فيما ذهبوا إليه مقتضى العقل في النصوص الصحيحة الصريحة التي تثبت كسب الإنسان وتكليفه، كما خالفوا مقتضى العقل الذي يثبت حكمة الله البالغة وعدله التام. وبهذه الشبهة أيضا انحرف بعض المعتزلة متوهمين أن علم الله السابق بما سيختاره الإنسان مؤثر في اختياره، ولذلك نفوا سبق العلم ليثبتوا الكسب التام للإنسان في الاختيار والعمل والتأثير في تحقيق النتائج، فخالفوا فيما ذهبوا إليه إلى مقتضى النقل في النصوص الصحيحة الصريحة، مكتفين بتحكيم العقل المجرد. وما أكثر ما يخطئ العقل في الأمور الاعتقادية وغيرها إذا لم تنر سبيله في البحث النصوص الدينية الثابتة. الله سبحانه وتعالى له صفة تسمى صفة العلم، كما أن الله عز وجل يخلق بدون شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعلم الله سبحانه وتعالى متعلق بالأمور الممكنة والأمور المستحيلة، إذن لما كان تعلقه كذلك فالله سبحانه وتعالى يعلم ما سيريده يعني هذا الإنسان. ألا نعلم ونؤمن أن الله عالم بالغيب؟ ما هو الغيب؟ الغيب الذي لم يحدث بعد. فالله عز وجل يعلم أن فلانا من عباده سيختار طريق الشر ولن يستطيع أن يختار طريق الخير أبدا، يعني مو معناته بإرادته يختار طريق الخير، لكن الله يعلم ذلك. ولو أردنا أن نضرب أمثلة من القرآن الكريم لوجدنا أمثلة كثيرة، أضرب المثل الأول فيه. ربنا عز وجل قال تبت يد أبي لهب وتب. لو أراد أبو لهب أن يخالف القرآن الكريم وأن يبين أمام الناس أن هذا القرآن ليس صحيحا لذهب قهرا وآمن، لكنه مع أنه سمع هذا بقي على كفره وعناده ولم يؤمن، صحيح أم لا؟ طيب ننتقل إلى واحدة أخرى، يقول تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قبل أن تتحول قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، قال تعالى وسمع الصحابة أن هنالك بعض السفهاء سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قالوا أم لا؟ أثبتوا لأنفسهم أنهم سفهاء. أيضا لو نظرنا إلى أيضا جماعة الذين بنوا مسجد ضرار والذين أرادوا أن يصلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا جبريل نزل عليه وأخر ذلك إلى بعد رجوعه من المعركة، فأمره الله عز وجل أن يجعل هذا المسجد مهدوما على رؤوس أصحابه، وبين لمسجد أسس على التقوى. إذن رفع من أجل المساجد. هذا المسجد إنما كان اتفاق ما بين المنافقين من أجل أن يجتمعوا فيه، ولذلك ماذا سماه الله عز وجل؟ ضرار. ضرار أي يضر بالمؤمنين، يضر بأنفسهم. لم يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء إلى هدمه ومسحه مع أنه مسجد. لماذا؟ لأنه لم يبنى، بينما أثنى الله عز وجل على جماعة كمسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا ما معنى هنا أن يتطهروا؟ يعني هؤلاء أرادوا أن يبالغوا في مسألة الطهارة، فاستعملوا الأحجار أولا ثم بعد ذلك أتبعوا الأحجار بالماء، فهم لم يسرفوا في الماء وأخذوا بالنظافة إلى أعلى درجة، فالله سبحانه وتعالى أعطاهم ذلك. إذن الله سبحانه وتعالى عندما علم في سابق هل كلام الله عز وجل أزلي أم لا، هو أسبق من فعل المنافقين، أسبق من قول السفهاء، أسبق من اختيار أبي لهب إلى غير ذلك. لكن الله عز وجل عندما يقوم الإنسان الله يعلمها. لا نقول الأستاذ عالم بالغيب عندما قال للطالب، أحيانا هذا الطالب يتوب إلى الله، يأتيه من يأتيه ويرشده، يخالف أمر الأستاذ فيتحول، أول السنة كان كسول، آخر السنة كان من المتقدمين، يحتمل، لكن هذا ليس هو الغالب، الغالب أنه كما يقول. لكن الله عز وجل إنما يعطينا علمه، وهذا العلم لا ليعلم بعد حدوث المسألة، وإنما ينكشف علمه انكشاف. يعني كما تقول في تجربة أنك لو وضعت مادة كيميائية مع مادة كيميائية يخرج غاز، هذا الغاز خانق، مثال، طيب هذا الغاز الخانق سيخرج، قال لك قبل أن يحدث، وهو على يقين هذا الأستاذ في الكيمياء، وعندما فعل التجربة خرج هذا الغاز الخانق، فرأيت بعض الناس صاروا يسعلون ويبتعدون ويضعون أيديهم على أنوفهم. هل هذا العلم الذي كان يعلمه انكشف، كان يعلمه سابقا؟ هذا مثال بسيط فقط للتقريب. الله عز وجل هذا علم من تجربة، الله لا يحتاج إلى التجربة. الله سبحانه وتعالى علم أن كل إنسان ماذا سيختار في هذه الحياة الدنيا، لم يجبره أبدا، وإنما ترك له الفرصة، لكن الله عالم بالغيب، فعلمه هل هو مؤثر في هذا الأمر؟ هل هو الذي فعله فعل هذا الإنسان شريرا وهذا الإنسان حسنا؟ لا. ولذلك هذا بعض الناس لك الله عالم هيك، معنى ذلك أخي هل الله بده إياه بده يصير مثلا بيعود بيدخل بأمور هكذا يعني لا فهم فيها. ولذلك جماعة من الناس ماذا قالوا؟ قالوا هذا الإنسان مثل الريشة بالهواء، هذو الجبرية كيف تطير في الهواء، لا قدرة له على شيء، ولذلك سماهم العلماء الجبرية، وتركوا كل النصوص الصريحة والصحيحة المتعلقة بذلك. وبعضهم قال لا، لا بد أن يعاقب المسيء إجباري، ولا بد أن يحسن إلى المحسن، نعم وإن للإنسان كسبا تاما. إذن وخالفوا كل مقتضيات النقل والعقل، وأثبتوا ما يثبت العقل، والعقل قاصر. نعم جاءتنا نصوص يجب علينا أن نعملها. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يعني يسلمنا. فعلم الله بما سيقوم به الإنسان من إرادات وأفعال اختيارية لا تأثير له على ذلك، وإنما هو علم كشف. فمثلا أبوك عنده خبرة في التجارة وأردت أن تقوم بهذا العمل، بلك يا ابني اللي جرب المجرب عقله مخرب، الله يرضى عليك لا تسوي الشغلة، آخرتها فيها ندامة فيها وساخة. لذلك والله مثلا في مثل ابن الحاكم مثلا لا تماشي، يعني جماعة الحكام لا تماشي في أي لحظة من اللحظات، مثل موظف الدولة يكون صاحبك في أي لحظة من اللحظات بيقلب خلقته، رأسا بيتمسك بالكرسي اللي هو قاعد فيه، طيب والله مبارح كان صاحبي، طيب ليش ابوه؟ لا هلا صار هو خادم لوظيفته. نعم إذا والله سرك لمرت مثلا، بيعطيك أمثلة. هذه الأمثلة لماذا أعطاك إياها؟ إنما أعطاك إياها من خلال تجربة كبيرة. هذا إنسان موهوب بجزء من العقل، فكيف بالواهب سبحانه وتعالى؟ كيف بالمعطي لهذه العقول؟ كيف بمن له علم محيط بكل شيء؟ ألا يعلم ماذا يختار الإنسان من إرادات وأفعال؟ لذلك يعلم النتيجة وليس مؤثرا فيها، ولو كان مؤثرا فيها عند ذلك وأراد أن يحاسبنا لكان ظالما. وتعالى الله: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم وبنصح سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل الخيرات وأن يحسن ختامنا أجمعين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى إرادات الله لا تناقض فيها بينها ولا تعارض، والحمد لله رب العالمين.